بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ أجب.
ها؟ ماذا؟
أنت عليه الحكم.
الحكم وجمع أحكام.
جمع
أحكام.
جمع أحكام. ولغة؟ وفي اللغة؟
القضاء.
وفي الاصطلاح؟
هو الحكم الشرعي.
يعني الحكم في الاصطلاح، الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء. ذهبت ذهبت. طيب جزاك الله خيرا. مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. هذا يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي. طيب يا اخوان، ما هو خطاب الشرع يا اخنا محمد؟
الكتاب والسنه.
جسمة. الكتاب والسنه. والمتعلق بافعال المكلفين ماذا اخرج؟ هذا بقوله المكلفين، لكن بقوله المتعلق بافعال المكلفين اخرج المصنف به
احكام
العقليه يتعلق بالاعتقادات بالاعتقاد. والمكلفون من هم؟ من المكلفون؟ طيب احسنت. وقوله هنا لأفعال المكلفين، قال ما من شأنه التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. صواب العبارة يا اخوان فيشمل، يدل عليه شرط المصنف. صواب فيشمل، يعني ما من شأنه التكليف. المجنون شأنه أن يكلف من حيث يا إخواني إنه من بني آدم، شأنه أم ماذا؟ شأنه أن يكلف، من حيث إنه من بني آدم شأنه أن يكلف، والصغير كذلك. ولكن قام مانع به وهو فقد العقل، والصغير قام مانع به وهو عدم البلوغ، فلم يكلف لهذا المانع، وإلا فشأنه أن يكلف. فصواب العبارة فيشمل الصغير والمجنون، فما في بعض النسخ وهي أكثر نسخ فلا يشمل الصغير والمجنون في أكثر المطبوع، وإلا ففي بعض المطبوعات فيشمل الصغير والمجنون، وهو الصواب الذي يدل عليه شرح الشيخ لكتابه. يعلق على التعليق. لأنه إخوان واضح العبارة، ما من شأنهم التكليف، يعني شأنه أن يكلف، ولو وجد مانعا فهذا شيء عرضي، وإلا فشأنه أن يكلف لأنه من الثقلين من الجن والإنس، وإنما خرج التكليف لقيام مانع به وهو عدم البلوغ أو فقد العقل. طيب، لأن الأحكام التي نتكلم عليها إخوان كما تقدم بالأمس أنها تنقسم إلى قسمين. الأحكام بشكل عام شرعية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ تكليفية ووضعية. فالصغير والصغير والمجنون تتعلق بهما بعض الأحكام الوضعية، بعض الأحكام الوضعية تتعلق بالصغير وبالمجنون. وماذا بارك الله فيك، كما قال المصنف هنا أنه يريد ما من شأنه التكليف، فيشمل الصغير والمجنون وإن خرج بشيء آخر. وقوله من طلب، ماذا يشمل الطلب عندما يشمل الأمر والنهي؟ والأمر والنهي إما أن يكونا على سبيل من يكون الطلب، هو طلب فعل أو طلب ترك، إما أن يكون على سبيل الإلزام أو على سبيل الأفضلية، فيتفرع من كل واحد منهما قسمان. طيب، وقوله أو تخيير أراد به ماذا؟ المباح. وقوله الوضع هذا الذي هو درس اليوم. فما هي الأحكام الشرعية التكليفية؟ الأحكام الشرعية التكليفية خمسة. أولها الوالد، وتعريفه يعني من حيث اللغة الواجب هو ساقط واللازم، في اصطلاح الأصوليين ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، والمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، والمحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، والمكروه لا على وجه الإلزام، والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. عندما هذا السؤال فأنكم عرفتم من الذي ما أجاب ويحب أن يجيب لذاته. ماذا أخرج بقوله لذاته؟ ما كان مباحا في أصله، وإنما تعلق به نهي أو تعلق به أمر لسبب من الأسباب، لكونه وسيلة إلى مأمور أو لكونه وسيلة إلى منهي عنه. طيب، من إلى معنا إلى الساعة؟ من هو معنا ومن الذي تركناه في الوراء؟ كلنا نمشي سويا أو بعضهم قد ساقطوا في الوراء؟ نحب أن نردف الضعيف إذا كان هناك. كلكم إن شاء الله إخوانا، الدروس هي يعني نمشي رويدا رويدا، خاصة في كتاب تأصيلي وتأسيسي للفن. طيب يا إخوان، درس اليوم ذاك التقسيم الذي وضعناه بالأمس للتكليفي والوضعي، ما عليك إلا أن تضع تحت الوضعي هذه الأمور التي تأتي في درس اليوم: الصحة والفساد، وكذلك أيضا بارك الله فيكم السبب والشرط والمانع، وإن لم يذكرهما المصنف ولكنه في الشرح ود أن لم ذكرهما، ثم شرحهما المصنف السبب والشرط والمانع. طيب، وننصح الإخوة بالمراجعة، ننصح الإخوة بالمراجعة وإدامة النظر، فإن بعض من طالع ودرس في هذا الكتاب يقول إنه يشبه أو قريب من نزهة النظر للحافظ ابن حجر، كما أن نزهة النظر لخصت علم المصطلح تلخيصا جيدا بعبارات يسيرة، فكذلك أيضا شرح الشيخ أتى فيه بشيء كثير في هذا الفن، وإن لم يكن مستوعبا لأنه في مرحلة مخصوصة، وهذا شأن ما كان على لهذه المرحلة ألا يستوعب، إلا أنه أتى فيه بخير كثير. فننصح الإخوة بإدامة النظر بالقراءة، كذلك أيضا قراءة شرح الشيخ عليه رحمة الله. قال الأحكام الوضعية، وبإذن الله سبحانه وتعالى أنا يعني أحب من إخواني أن يتصوروا جيدا الفن الذي نحن فيه، أن يتصوروا جيدا الفن الذي نحن فيه، ونحاول أن نوضح لهم بمرسومات وبخطوط حتى يتضح ذلك لهم جيدا، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنوضح الفن من وإلى كما يقال، تخطيط عام للفن الذي ندرسه، وكيف تندرج هذه الأمور التي سندرسها تحت الأمور الأربعة التي ذكرناها لكم من الحكم والدليل وطريقة الاقتباس والمقتبس.
كنت ورقة
طيبة أحسن سنأتي بها أولا يعني هنا، ثم بعد ذلك إن شاء الله ذاك أمر آخر. الأحكام الوضعية، وكما قلنا لكم يا أخوان، كما قالت العرب: عند الصباح يحمد القوم السراء، عند الصباح يحمد القوم السراء. السراء هو السير في الليل، يمشي ويمشي ويمشي، فما يشبح عليه الفجر إلا وقد تجاوز يعني مسافات بعيدة، فيحمد سراه ويحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه لهذا السير والمشي. فكذلك أيضا أفضل المراجعة. وكذلك أيضا إن لم يتضح لك درس لا تتعقد من فن، وإنما حاول مرة أخرى. وماذا بارك الله فيك، أكثر من المراجعة والاستفسار. وإذا وجدت بعض الإخوة يراجع الكتاب ادخل معه، استعذ منه ادخل معه. وإذا وجدت كذلك أيضا إشكال سأل إخوانك، ونحن ذلك بهذا يعني تتضح الفنون. قال رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع، يعني ما وضعه الله سبحانه وتعالى أو رسوله المبلغ عنه من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذا الله سبحانه وتعالى لما أمر العباد بالمأمورات ونهاهم عن المنهيات، جعل لهذه الأوامر أمارات وعلامات يستدلون بها عليها. فمثلا إقامة الصلاة، قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة هذا أمر مجمل يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، فلو لم يكن إلا وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة بهذا الإجمال، يعني لحصل للناس اضطراب كثير في كيفية إقامة الصلاة وفي كيفية أداء هذه العبادة المأمور بها. وكان ذلك مما يذكره بعضهم من تكليف ما لا يطاق. ولكن الله سبحانه وتعالى لما أمر بإقامة الصلاة جعل لها أوقاتا، وجعل لها أسبابا شروطا وأركانا. إذا قام بها العبد حق القيام سميت هذه الصلاة بأنها صلاة صحيحة. فقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة عند زوال الشمس، وهي صلاة ماذا؟ الظهر، وهي صلاة الظهر. فصلاة الظهر شرطها أن تكون بعد الزوال، فهذه علامة وضعها الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الصلاة أنها تكون بعد زوال الشمس. فمن أدى هذه الصلاة قبل زوال الشمس كانت هذه الصلاة غير صحيحة. وكذلك أيضا بارك الله فيكم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فأمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء لماذا؟ للصلاة. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فلو صلى المصلي الصلاة بغير وضوء كانت هذه الصلاة غير صحيحة. وعلى ذلك فقس، فعندنا سبب وعندنا شرط وعندنا مانع. وتعريف السبب والشرط والمانع نحن لن نتطرق إليه مراعاة لمستوى الإخوة، ولكن نمثل له بمثال يا إخوان. نمثل أن هناك بابا موصدا مغلقا، ولهذا الباب مغلاقان. لهذا الباب ماذا؟ مغلاقان، لكل مغلاق قفل، وعند هذا الباب حارس، عند هذا الباب حارس. فإنك لا تستطيع أن تدخل هذا الباب إلا إذا فتح القفلان وكان هذا الحارس غير موجود. لا، حارس هذا ما يأذن، حارس ما يأذن، يعني حارس يعني غير ما يأذن لأحد من الدخول. فأنت إما لا تستطيع أن تدخل حتى تجد ذلك القفل مفتوحا، القفل الأول والقفل الثاني، والحارس غير موجود، غير موجود. القفل الأول هو السبب، والقفل الثاني والشرط، والحارس هو المانع. حارس مانع يمنع من الدخول. فإذا جئت إلى عبادة ولنفترض الصلاة، فإنك لا تستطيع أن تأتيها حتى يأتي سببها، وهو دخول الوقت. سبب الصلاة دخول الوقت، فهنا انفتح القفل الأول، بقي معك شرط الصلاة الوضوء مثلا، هذا انفتح القفل الثاني، المانع المرأة إذا كانت حائضا لا تستطيع أن تأتي بالصلاة، وصلاتها إذا صلت غير صحيحة، فإذا يشترط أن يكون الحيض غير موجود. حارس ذهب. فإذا تستطيع أن تؤدي العبادة إذا توفر السبب والشرط وانتفى المانع. إذا توفر السبب والشرط وانتفى المانع. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ما وضعه الشارع من أمارات، يعني علامات، لثبوت أو انتفاء. يضع في الشرع أمور وعلامات موضوعة أن هذه ثابتة صحيحة، وأن هذه غير ثابتة، وأنها منفية، وأنها مثلا باطلة فاسدة، أو نفوذ أو إلغاء كصيغ العقود كما سيأتي. قال: ومنها الصحة والفساد. الذي يذكرونه في الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، هذه أمور تذكر في الأحكام الوضعية على خلاف بين الأصوليين في دخولها وعدم دخولها، أعني الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، فبعضهم يدخلها وبعضهم يناقش في إدخالها ولا يعتبرها من الأحكام الوضعية، وإنما يعتبرها أوصافا لأشياء أخرى. وهذا الباب في الحقيقة ليس موضع ذكر الخلاف ومناقشته في هذا الكتاب المختصر، ولكن نقول نمشي مع على ما ذهب إليه المصنف أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. فقال: ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. العبادة التي تقدم أن ذكرنا في الدرس الأول في أول درس أنها ما يسمى في باب العبادات كالصلوات والزكاة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج. والعقد هذا قسم المعاملات، هذا قسم المعاملات كالبيوع والرهن والإيجار وما أشبه ذلك. فإذا ما معنى ما ترتبت آثار فعله عليه؟ يوضحه المصنف بقوله: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الله سبحانه وتعالى وعد من أتى بالصلاة على ما طلبه الله سبحانه وتعالى منه، وعده بماذا؟ بالثواب عليه على ذلك، وتوعد من لم يأتي بالصلاة بالعقاب، وحكم على هذه الصلاة إن توفرت فيها ما جعله الله سبحانه وتعالى علامة، إن توفر ماذا بارك الله فيكم، يعني تكون هذه العبادة صحيحة، وإن لم تتوفر تكون هذه العبادة غير صحيحة. فقال: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة. الآن يا إخوان، قام رجل فصلى صلاة مستقبل القبلة بأركانها في ركوع وسجود وطمأنينة وما شابه ذلك، وكان قد دخل الوقت صلاة الظهر، إلا أنه كان على غير طهارة، ماذا نقول عن هذه العبادة؟ هذه العبادة غير صحيحة. لماذا؟ لتخلف الشرط، لتخلف الشرط وهو الطهارة. فإذا هذه العبادة التي هي غير صحيحة، لماذا كانت غير صحيحة؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع شرطا لهذه العبادة وعلامة على هذه العبادة أن تكون على طهارة. فهذا الذي خالف هذا الشرط ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أن هذه العبادة غير صحيحة. وهل برئت ذمته؟ لأن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة. هل برئت ذمته أو ما زالت مشغولة بالصلاة؟ ما زالت مشغولة بتلك الصلاة التي صلاها إن كانت واجبة، إن كانت واجبة. وسقط به الطلب، هل هنا نقول له: الله يهديك أنت الآن صليت بدون طهارة لكن سهل، أو ما زال الطلب جاريا، ما زالت ذمته مشغولة بهذه العبادة، فيجب عليه أن يعيدها بطهارة وبمالا بإتمام شروطها وانتفاء مانعها. كذلك أيضا قامت امرأة وهي حائضا فصلت، قامت وتوضأت وصلت، هل هذه العبادة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من موانع الصلاة الحيض، من موانع الصلاة الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: ما بال المرأة تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ أو قالت معاذة لعائشة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما نقصان يعني دينها فإنها تظل الأيام لا تصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الحائض لا تصلي، الحائض ممنوعة من الصلاة، فإذا صلت كانت هذه العبادة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع مانعا للصلاة وهو الحيض. طيب، قال: في الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت، إذن يا إخوان، ما برئت به الذمة هذا يكون في ماذا؟ فيما كانت الذمة مشغولة به. والذمة مشغولة بماذا؟ بالواجبات. مشغولة بماذا؟ بالواجبات. الذمة مشغولة بالواجبات. والمستحبات، هل الذمة مشغولة بها؟ لا، ليست مشغولة إلا بالواجبات. لكن قوله سقط به الطلب، هل المستحب مطلوب أو ما هو مطلوب؟ المستحب يا إخوان من قسم الطلب أو لا؟ نعم، من قسم الطلب، ولكنه مطلوب لا على سبيل الإلزام. فإذا لم يصلي ركعتي الظهر القبلية أو البعدية، هل نقول برئت ذمتك؟ يعني ما صلى، نقول له ذمتك مشغولة بهذه الصلاة؟ لا، لأنها ليست واجبة. وهل نقول أنت مطالب بها؟ نعم مطالب، لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل الأفضلية لا على سبيل الإلزام. قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. قام بيني وبين شخص بيع، قام بيني وبين شخص بيع، باعني شيئا كتابا أراه بين يديه وأقول له: تبيع هذا الكتاب؟ قال: نعم. بكم؟ قال: بكذا. فتراضينا على السعر ودفعت له المال ودفع لي السلعة. فهذا الكتاب الذي بيدي الآن، هل يصح لي أن أنتفع به؟
نعم.
إذا ترتبت آثار الفعل عليه، فهذا العقد هل هو صحيحا أو فاسد؟
صحيح.
هذا عقد صحيح. ولكن لو قال لي: عندي كتاب في البيت تشتريه؟ أقول له: نعم أشتريه. بكم؟ قال: بكذا. دفعت له المال، الكتاب لا أعرف حجمه ولا موضوعه ولا أوراقه ولا هو هل هو مجلد أو غير مجلد أو نحو ذلك، وإنما هو مجهول. فدفعت له المال، هل صار ذلك الكتاب ملكا لي؟ الجواب لا، لأن هذا بيع يعني في ماذا؟ في شيء مجهول، وهو بيع غرر. فإذا هنا هذا العقد غير صحيح. ما ترتبت آثاره؟ هو لا يحق له أن يتصرف بالمال الذي دفعته له، وأنا لا يحق لي أن أتصرف في ذلك الكتاب المجهول، في ذلك الكتاب المجهول الذي اشتريته منه، فهو عقد غير صحيح. ولذلك قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. لا يترتب الملك إلا إذا كان عقد صحيحا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. يعني أن تجد ماذا؟ أن تجد الأقفال مفتوحة والحارس غير موجود. قال: مثال ذلك في العبادات أن تأتي بالصلاة في وقتها تامة، شروطها وأركانها وواجباتها. هذا سؤال نحوي، ما يعرب شروطها؟ ها، ما عندك؟ أن تأتي بالصلاة في وقتها تامة، ما يعرب تامة؟ أحسن، تامة يا إخوان حال، وشروطها فاعل لتامة، فهي فاعل لاسم الفاعل الذي هو تامة، اسم فاعل يعمل عمل الفعل وقد اعتمد هنا على صاحب الحال، وشروطها فاعل لتامة، تامة شروطها بمعنى تمت شروطها أو تتم شروطها وأركانها وواجباتها. قال: ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه، ما يعرف تامة؟ ما يعرف تامة في أن يعقد بيعا تامة؟ ها، صفة، هنا صفة لأنها جاءت بعد نكرة، وفي المثال وفي السطر الأول حال لأنه جاء بعد معرفة الصلاة، فهنا صفة وشروطها كذلك فاعل في كلا اعتمد على موصوف. قال أن يعقد بأن تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. نبه المصنف عليه رحمة الله في شرحه أي لا صفة، ولكن وصف ماذا بارك الله فيك نعت سببي. لا تامة وصف نعت سببي لبيعا، والنعت السببي يتبع في التذكير والتعريف ما بعده ويتبع ما قبله في وجه الإعراب. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، صلى بدون طهارة، هذا فقد الشرط. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. قلنا ذكر المصنف في شرحه أن العبارة المحررة أن يقول أن يزاد على ذلك أن يبيع ما لا يملك بيعه، أن يبيع ما لا يملك بيعه. لماذا؟ لأن هذا أنا أعطي أخانا محمدا أعطيه مثلا كتابا وأوكله ببيعه، فذهب وباعه من شخص آخر، هو الآن باع شيئا يملكه أو لا يملكه؟ لا يملكه، ولكن هذا البيع صحيح. لماذا؟ لأنه وكيل، فهو باع ما لا يملك وبيعه صحيح لأنه وكيل. ولكن لو قال الشيخ العبارة المحررة أن يقال أن يبيع ما لا يملك بيعه، لو ذهب وكان فضوليا مثلا شخص آخر فضولي فأخذ شيئا لآخر وذهب وباعه، أو هو وكيل في شيء فباع شيئا لم يوكل فيه، هذا البيع غير صحيح. قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، فقوله مطلق أخرج النفي الذي هو بسبب، مثل صلاة تحية المسجد في أوقات النهي مثلا، أو صلاة الجنازة في أوقات النهي، أو الكسوف أو الخسوف أو ما أشبه ذلك مما كان له سبب. قال ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في وجود المانع في العقد أمورا، قال أن يبيع من تلزمه الجمعة، ومن الذي تلزمه الجمعة؟ من المعذور حتى نقول من عداهم تلزمه الجمعة؟ المعذورون خمسة: المرأة والعبد والمريض والصغير والمسافر، فمن لم يكن في واحدا من هذه فهو ممن تلزمه الجمعة. فإذا باع قال شيئا بعد ندائها الثاني، أي الذي يكون بين يدي الخطيب، الذي يكون بين يدي الخطيب، وهذا على مذهب من يرى أن للجمعة أذانين، والصحيح أنه ليس لها إلا أذان واحد، ولكن الشيخ يريد أن يقول بعد ندائها الثاني، أي النداء الذي هو يعني ماذا بارك الله فيكم، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المقصود به النداء الذي يكون بين يدي الخطيب. قال فإذا باع بعد النداء الأول، كثير من المناطق من الأماكن يؤذن للجمعة أذانان، فإذا باع بعد النداء الأول وبينهما نصف ساعة، باع بين الأذانين، هل يصح البيع ما يصح؟
صحيح.
يصح البيع، ولكن لو باع بعد الأذان الثاني، هنا كلام الشيخ عليه، قال على وجه لا يباح، على وجه لا يباح، بمعنى أنه باع شيئا ليس على وجه ضرورة أو ما أشبه ذلك. فلو ذهب شخص مثلا يبيع السوق، هذه السوق التي يشتاك بها. أذن المؤذن الجمعة فمر شخص الأذان الذي بين يدي الخطيب، فمر شخص واشترى سواكا من صاحب السواك. هذا البيع ماذا؟ هذا البيع وجد فيه مانع، هذا البيع غير صحيح لوجود المانع فيه. ولكن لو لم لو كان هناك رجل ليس عنده ما يستر عورته وأذن المؤذن للأذان المذكور واحتاج أن يشتري ما يستر به عورته هنا، وذهب واشتراه من شخص، فهذا الآن العقد، العقد ماذا؟ هذا ليس بمانع لأنه مضطر إلى ذلك، وكذلك أيضا احتاج إلى الماء لوضوء أو لغسل.
يكون صحيح على المحتاج،
هو إلى المضطر الذي اضطر إلى ذلك، الذي اضطر إلى ذلك يكون لا يكون ذلك مانعا في العقد. قال والفاسد، إذا هذا يا إخوان هذا ما هو الذي انتهينا منه، الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه. وكيف تترتب آثار العبادة؟ بأن تبرأ بها ذمة ويسقط بها الطلب. وكيف تترتب آثار العقود؟ بأن ماذا؟ يترتب عليه الملك. نعم. قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، أصدر خسرا، ويعرف أيضا بأنه تغير الحال، تغير الشيء عن الحالة السليمة. الفاسد هو مقابل للصالح، والمفسد مقابل للمصلح. فكما أن الصالح أو يعني الصحيح وكذلك أيضا الصالح هو السليم من المرض، فكذلك الفاسد تغير الشيء عن الحالة السليمة. الفاسد أيضا في اللغة هو تغير الشيء عن الحالة السليمة. واصطلاحا ما لا تترتب آثار ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، عبادة كان أم عقدا أو عكس الأول. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد، هذا واضح يا إخوان، واضح تقدم شرحه في نظير في مقابله. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد إلى هنا انتهى، أن كل فاسد من العبادات والعقود فهو محرم. ثم ذكر فائدة أخرى في آخر هذا الدرس فقال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الفاسد والباطل كلاهما عند الجمهور بمعنى، إلا أن الحنابلة فرقوا بينهما في موضعين، والحنفية فرقوا بينهما مطلقا. الحنفية فرقوا بين الفاسد والباطل مطلقا، فجعلوا هذه الأوصاف ثلاثة، صحيح وفاسد وباطل. والجمهور قالوا ليس هناك إلا صحيح وفاسد، والفاسد هو الباطل، إلا أن الحنابلة خصصوا الفرق في مسألتين. قال الأول في الإحرام فرقوا بينهما، اصطلحوا، هذا اصطلاحنا يا إخوان، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام قبل التحلل الأول. إذا وطئ يعني إذا أتى أهله، إذا وطئ أي أتى أهله قبل التحلل الأول يقال فسد حجه، يقال فسد حجه وعليه أن يتم تم الحج. وإذا ارتد عن الإسلام، إذا ارتد عن الإسلام قبل التحلل الأول يقال، يقولون بطل حجه. والذي فسد حجه يقضي من قابل، والذي بطل حجه يعني لم يكن قد أتى بالحج. قال الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي من الذي يجيزه؟ الحنفية يقولون يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها، المرأة البالغة الرشيدة يجوز أن تزوج نفسها، هذا بلا فلان أو إذا حصل إذا أعجبت بشخص وأعجب بها وحصل بينهما اتصال فيجوز لها أن تذهب فتقول زوجتك نفسي من غير ولي. هذا عند من؟ هذا عند الحنفية. ويترتب على هذا يا إخوان على هذه الفتوى فساد عريض.
الذي بطل حجه
لا الذي بطل حجه ارتد عن الإسلام، والذي ارتد عن الإسلام حبط عمله. وإذا يعني إذا أتى بالتشهد بعد ذلك فإن كان في وقت يستطيع فيه إتمام الحج كان يكون في عرفة ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله فإنه يأتي بالحج يعني مرة أخرى، وإن كان في وقت لا يستطيع معه يعني فوات بعض أركان الحج فإنه ما زالت ذمته مشغولة بحجة الإسلام إن لم يكن حج بحجة الإسلام. طيب يا إخوان الذي فسد واجب عليه أن يتم حجه، وإن كان حجه فاسدا يتم حجه إلى آخره، والذي بطل ليس واجبا عليه أن يتم حجه إذا لم ماذا إذا كان قد خرج، وإنما إذا عاد إلى الإسلام يكون عليه الحج مرة أخرى. قال الثاني في النكاح، يعني عبارة الشيخ واضحة من قرأها في شرحه. قال الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فنكاح المعتدة أجمع العلماء على بطلانه، فهذا يقولون فيه باطل، وما كان فيه خلاف بين العلماء فهذا يعني اصطلح الحنابلة على تسميته بالفاسد. إذن هذا واضح يا إخوان. إذن الذي نريد هذه إنما هي مجرد أمثلة توضح المطلوب. فما هو درسنا اليوم؟ أخذنا في الدرس الماضي الأحكام التكليفية الخمسة، واليوم أخذنا الأحكام الوضعية، وذكر المصنف رحمه الله أن الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات يعني علامات يستدل بهذه الأمارات على ثبوت العبادة أو نفوذ العقد مثلا، أو على انتفاء العبادة أو إلغاء العقد مثلا. وهذه الأمارات إما تكون شرطا تكون سببا وتكون شرطا وتكون ماذا مانعا، كما مثلنا لكم الذي تصور ذلك المثال الأول الذي صدرنا به الدرس إن شاء الله يتضح له ذلك. وتعريف هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا ليس إن شاء الله يأتي في غير هذا الموضع. وكما ذكرنا لكم يا بني إخوان غدا بإذن الله سبحانه وتعالى سنأتي بمخطط عام للدروس التي أو محاصل دروس أصول الفقه، حتى ما نأتي إلى شيء من الدروس إلا ونحن عرفنا أين ندخل، من أين ندخل، هل هو من باب ندرسه من باب الأدلة أو من باب مثلا المستفيد الذي مستنبط، أو من باب الحكم، أو من باب طريقة الاقتباس، تكون متصورا جدا لأصول الفقه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانه اللهم وبحمدك.